إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. الحديث. بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أن عافية هذه الأمة كانت في القرون المفضلة، وكانت في أوائل هذه الأمة، وأما آخرها فستحصل لهم الابتلاءات العظيمة، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. ومن هذا البلاء الحاصل في زماننا الذلة التي أصيب بها كثير من المسلمين أو عامة المسلمين. هذه الذلة لم تأتي عن فراغ، بل لها أسباب. تسبب الناس فيها ووقعوا في هذه الأسباب فعوقبوا بالذلة، وأعظم هذه الأسباب لذلة المسلم والمجتمعات المسلمة إذا وقع في المجتمعات شرك بالله أو صرف للعبادة التي يحق الله عز وجل لغيره. فربنا عز وجل يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فكم في كثير من البلدان من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويذبح للجن ويطوف بالقبور، وهذه المنكرات أين الإنكار لها؟ أين نصح الناصحين وتحذير المحذرين؟ أين الأخذ على أيدي من يدعو الناس إلى ذلك؟ فإذا سكت الناس عن أعظم منكر وهو الشرك بالله والسحر وتعليق الحروز والتمائم وما إلى ذلك من الاستعانة بالجن والشياطين، فهذا من أعظم أسباب الذلة. وهكذا عباد الله، من أعظم أسباب الذلة الابتداع في دين الله، الابتداع في دين الله والإحداث في دين الله. قال الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. انظر إلى قوله: وكذلك نجزي المفترين. قال الحسن البصري: هي في كل من أحدث في دين الله وابتدع أنها تصيبه الذلة. فكم في المجتمعات من بدعة، سواء كانت بدعة القدرية أو المعتزلة أو المرجئة أو الرافضة أو الصوفية أو التحزب، وهذه الحزبية من أشد البدع تأثيرا على المسلمين فرقة واختلافا. بدعة التحزب، من الذي أتى بها؟ إنهم أعداء الدين وغرضهم تفريق المسلمين وتمزيقهم، وربما نعشوا بعض أهل البدع لإثارة الفرقة في أوساط المسلمين. فالأمة ليس لها سلامة وعزة إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، إلزموا طريقتي، إلزموا هدي. هكذا يوصينا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الذنوب والمعاصي سبب لذلة المسلمين. قال الله عز وجل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله لا يشرك به شيئا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أي في الجهاد في سبيل الله، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر، وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. تأمل إلى قوله: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. نحن أمة محمد، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لنا هذا: وجعلت الذلة والصغار، تصير الأمة إذا خالفت أمر نبيها ذليلة محتقرة، يتسلط عليها أعداؤها، يستهينون بها، لا يبالون بها. إذا خالفت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انظروا إلى المجتمعات، كم فيها من البنوك الربوية، كم فيها من المعاملات الربوية في أوساط المسلمين، من يستطيع إنكار هذا؟ هذا حرب مع الله. كم في أوساط المسلمين من شرب الخمور والمخدرات والتجارة فيها، كم في أوساط المسلمين من الفواحش التي تنتهك والمعاصي التي ترتكب كم في أوساط المسلمين من يأكل الأموال المحرمة، من يأكل أموال اليتامى وأموال الأرامل والنساء، كم في أوساط المسلمين من قطيعة الرحم، من عقوق الوالدين. إذا كانت معصية واحدة وقعت من بعض الصحابة يوم أحد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حصل لهم النصر في أول المعركة، فإذا بالنصر يتحول عنهم بسبب مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء المشركون وصعدوا الجبل وقتلوا في المسلمين في يوم واحد من صحابة رسول الله، قتلوا 70، جرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كسرت سنه الرباعية، وحصل له من البلاء ما حصل وهو رسول الله، وأولئك أخيار هذه الأمة بسبب مخالفة. كم في المجتمع من مخالفات، كم من تبرج وسفور. ربما أنت في مجتمع ترى العفة والحشمة والحجاب، لكن كم في بلدان المسلمين من التبرج والسفور ومن المراقص وأماكن الفسق. أليست هذه من أسباب ذلة المسلمين؟ ومن يهن الله فما له من مكرم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. المعاصي خذيلة. كم في البلاد المسلمة من الظلم، والظلم سبب للهلاك، سبب لتسلط الأعداء، وهكذا من أسباب ذلة المسلمين موالاتهم لليهود والنصارى والكافرين. هذه المعصية التي صار يستهان بها وكأنها لا شيء، وربما تجد في أوساط المسلمين من يمدح بعض اليهود أو بعض النصارى أو من يواليهم ويفرح بنصرهم وظهورهم، وهذا من النفاق عياذا بالله. ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لو كان العدو لله من أقرب الناس إليه فلا يجوز لك مودته ولا محبته، بل يجب عليك البراءة منه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قد تصير هذه الولاية سببا لخروج الإنسان من الدين، وقد يقع في كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم. المسلمون اليوم إلا من رحم الله صاروا يقلدون أعداءهم من اليهود والنصارى في سياساتهم وفي كثير من معاملاتهم وفي مظاهرهم، تقليد لأعدائهم. أين العزة بهذا الدين؟ ماذا يرضي عنك اليهود والنصارى؟ لا يرضوا عنك إلا أن تخرج من الإسلام. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا هو همهم. صار كثير من المسلمين اليوم يتحاكمون إلى اليهود والنصارى، ولا تجد من ينكر ذلك، وكأن الأمر يسير. وهذا تحاكم إلى الطاغوت الذي حرم الله عز وجل فعله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أينما يدعيه أعداء الإسلام وتلكم المجالس الأممية من رعاية حقوق الإنسان، انظروا ماذا يجري للمسلمين في بلاد فلسطين وفي غيرها من البلاد، تنتهك الأعراض، تسفك دماء الشيوخ والنساء والأطفال، ومع هذا ليس للمسلمين عند أعداء الإسلام أي قيمة. أين أنت يا من تظن بأعداء الإسلام أنهم ينقذونك؟ انتبه يا عبد الله، لا تحسن الظن باليهود والنصارى. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، هذه أمنيتهم. ما يريد لك الخير، هو يريد سفك دمك، هو يريد إزهاق روحك. فما يجري في بلاد فلسطين على مر عشرات السنين وعقود من الزمن مثال لفضيحة الغرب الذي يتظاهر أنهم يرعون حقوق الإنسان، وهم من ينتهك حق الإنسان وحق المسلمين. إذا كان الحق لهم يقفون ويقومون كلمة واحدة ضد أهل الإسلام. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أي على أهل الإسلام. فتنبهوا عباد الله، واعلموا أن ما أخبر الله عز وجل في كتابه من عداوة اليهود والنصارى وسائر المشركين أن هذا حق، فلا يجوز للمسلم أن يرتمي في أحضان أعداء الإسلام ولا يطلب منهم العزة. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فالعزة لله، العزة لله. وهكذا عباد الله، الذلة تحصل على المجتمعات بسبب سكوتها على المنكرات. يجب على المسلمين أن يتناهوا عن المنكرات، وأن يأمروا بالمعروف، وأن يحكموا شرع الله، وأن يقيموا دين الله. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. إذا حصل من المسلمين أن يتسلط بعضهم على بعض، هنا يتسلط عليهم عدوهم. بهذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يستطيع أعداء الإسلام أن يتسلطوا على المسلمين؟ لا، فقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، إلا إذا تسلط المسلمون بعضهم على بعض. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه: إن الله عز وجل زوى لي الأرض، أي جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي كنوز كسرى وكنوز الروم، فارس والروم. قال عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، حتى يكون بعضهم يسبي بعضا، جاء في الحديث في آخره، وألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم حتى يكون بعضهم يسبي بعضا ويهلك بعضهم بعضا. فإذا تسلط بعض المسلمين على بعض، وصار القتال في أوساطهم، وصار أعداء الإسلام هم الذين يسيرون في أوساط المسلمين بعض الأحزاب على الأخرى، هنا يستطيع أعداء الإسلام أن يتسلطوا علينا. وهذا واقعنا الذي نعيشه، هذا واقعنا الذي نعيشه. فهل تأملنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدواء الأمة فيهما دواء الأمة فيهما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع الربا، ورضيتم بالزرع، وأخذتم أذناب البقر أي ركنتم إلى الدنيا، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا ينزع هذا الذل حتى ترجعوا إلى دينكم. فيا عباد الله، الذل الحاصل في المجتمعات المسلمة وفي الدول المسلمة إنما هو بسبب مخالفتهم لدينهم ومعصيتهم لربهم، وما تسلط عليهم عدوهم إلا بذنوبهم، وإلا فلو رجعنا إلى الله وصدقنا مع ربنا سبحانه لنصرنا الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن هذه الذلة الحاصلة في أوساط كثير من المجتمعات والدول المسلمة لا ترفع إلا بتوبة ورجوع صادق إلى الله، كما سمعت في قول النبي عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، أي تراجع دينك وتتوب إلى الله من المخالفات. فإذا أقمنا توحيد الله ورسخت العقيدة الصحيحة في نفوسنا وصدقنا في توكلنا على الله وأحسننا الظن بربنا، فإن الله عز وجل ناصر عباده. ألم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الزمن الأول مع أصحابه قلة ونصره الله على الروم مملكة وفارس مملكة، أعظم الدول في ذلك الزمن، نصر الله نبيه وأصحابه مع قلتهم. لماذا نصرهم الله؟ لأنهم أقاموا توحيد الله، أقاموا توحيد الله، رسخت العقيدة الصحيحة في نفوسهم، علقوا قلوبهم بالله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي، لا تفكر في غيرك قبل أن تفكر في نفسك، انظر ماذا عندك من الذنوب والمعاصي والمخالفات، تب إلى الله عز وجل، لا تكن أنت مشاركا في هزيمة الأمة بما أنت فيه من الذنوب والمعاصي. كلنا نتوب إلى الله، لسنا معصومين من الذنوب والمعاصي، ولكن منا المستقل ومنا المستكثر. فالتوبة والرجوع إلى الله سبب لرفع البلاء والذلة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن أسباب عزة المسلمين أن يطلبوا العزة من ربهم وأن يثقوا به، فهو الذي بيده العزة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. الذي ينتهك هذه المحرمات ويسفك الدماء ما يجري من اليهود، الله عز وجل ليس بغافل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وأيضا ابتلاء لهذه الأمة، هل ستقوم بأمر الله وبما أوجب الله عليها من نصرة دين الله حتى ينصرها الله؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله بإقامة شرعه بتوحيده بإقامة حدوده ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا جمع المسلمون كلمتهم على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصرهم الله، وأما مع الفرقة والاختلاف والتنازع والتحزب فهيهات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب ريحكم، لا يكون لكم قوة أمام أعدائكم. ليس المسلمون ينقصهم عدد ولا ينقصهم العدد، ينقصهم أين الثقة بالله، أين الرجوع إلى الله، أين التوبة من الذنوب والمعاصي، أين تحقيق الإيمان والتوحيد عباد الله. وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم، تداعى يدعو بعضهم بعضا ليبحث كل واحد منهم ما نصيبي من هذه الأمة من أمة محمد، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. عباد الله، لا منجى للأمة إلا بالرجوع إلى الله والتوكل عليه والثقة به والتوبة من الذنوب والمعاصي. ولا يعلق المسلمون قلوبهم بأعدائهم ولا يطلبون منهم النصرة، اطلب النصر من ربك سبحانه، واعلم أن أسباب الهزيمة الحاصلة في الأمة نستطيع أن نعالجها بالتوبة والرجوع وبجمع الكلمة ووحدة الصف. وهكذا أمرنا الله عز وجل، إنما المؤمنون إخوة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، فما يجري لأخيك المسلم في أي بلاد من بلاد الله سواء كان في فلسطين أو كان في بلاد اليمن من الرافضة، مما يفعلونه بالمسلمين في بلاد اليمن يفعلونه في كثير من القرى ما لا يفعله اليهود والنصارى، يعبثون ببعضهم عبثا ربما أخذ بعضهم وأحرقه بالوقود وأمور منكرة وعبث في السجون، فهذه من البلاء، هذا من البلاء. فعلينا أن نرجع إلى الله وأن يكون في قلوبنا الإحساس لما يجري لإخواننا في كل مكان، فندعو لهم في سجودنا، ندعو لهم في أوقات الإجابة، نتضرع إلى الله عز وجل أن يصلح أحوال الأمة. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعز الإسلام وأهله وأن تخذل الباطل وجنده. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم اشف صدور المؤمنين بالنقمة من اليهود يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في بلاد فلسطين وفي غيرها، اللهم نجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله.